ولا لكونه متعبا، فإن الممتثل يكون مطيعا وإن لم يتب، وإنما الثواب للترغيب في الطاعات. وقوله
نعم. إذن الدليل باختصار هو أنه وصف بالطاعة، ويلزم من وصف المندوب بأنه طاعة أنه متاب عليه، أي شيء طاعة متاب عليه، ويلزم بأنه متاب عليه أنه مأمور به. إذن المندوب مأمور به حقيقة، لا يمكن أن يثاب الإنسان على شيء لم يأمر الشارع به أبدا مهما فعل من كثرة الأفعال. نعم.
وقولهم
نعم نمشي كثرة. طبعا نعم سؤاله في محل، كلوا واشربوا ولا تسكروا، يثاب عليه، يثاب على الأكل والشرب إذا نوى أنه يريد أن يتقوى بها على الطاعة. أما من أكل وشرب ليتقوى على المعصية فهو حرام عليه، أما ونوى بهذا. أما من أكل وشرب ولم ينوي شيء يقال لا شك. فلذلك يقولون إن المسلم لو دقق فيما يعني بين العلماء لا جعل كل حركاته وسكناته وقومته ونومته وذهابه وإيابه كلها فيها أجر. إني أحتسب على الله، يقول معاذ، قومتي ونومتي. اللقمة في في الزوجة أو في الأولاد إذا نوى بها الإنسان أنه يقويهم على طاعة الله له فيها أجر. وهكذا. لكن نهى عن الإسراف.
وقوله إن الأمر ليس
وهو التمتع المبالغ فيه في مأكولات المشروبات، هذا نهى عن الشرب. حتى أن بعض الفقهاء يقولون إذا أكل الإنسان نوعين من الطعام في حال واحدة فأنا أعتبره من المشركين، فما بالكم. ويقول الآن المسلمون لماذا المسلمون في ذلة لم تكن في العصور الماضية ولم تحدث. انظر إلى التمتع والعياذ بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم بين وقال إن الفراش الرابع للشيطان، فراش لك وفراش لأهلك وفراش للضيف والرابع الشيطان. انظر إلى الأمر يا إخوانا.
وقولهم
وعلى هذا فقط أصدر الأحكام. نعم.
وقولهم إن الأمر ليس فيه تخيير ممنوع، وإن سلمنا فالندب كذا.
وقولهم هذه العبارة يريد الآن يجيب عن أدلة الإيه أصحاب المذهب الثاني. فقال
وقولهم إن الأمر ليس فيه تخيير ممنوع، وإن سلمنا فالندب كذلك، لأن التخيير عبارة عن التسوية، فإذا ترجح جهة الفعل ارتفعت التسوية والتخيير.
هذا الجواب عن بعض أدلتهم. يقولون إنكم قلتم بأن المندوب فيه تخيير والأمر ليس فيه تخيير فلذلك ليس لمأمور به. نقول لا، هذا ليس بصحيح. أنتم خلطتم بين حقائق الأمور، خلطتم بين المندوب والمباح. المباح هو الذي فيه تخيير، أما المندوب فليس فيه تخيير. المندوب إن فعلت فلك أجر ويتمم ما نقص من الواجبات وينجلك منازل عظيمة في الآخرة. والمباح نعم فيه تخيير لا ثواب، وهو استواء الطرفين. التخيير هو استواء الطرفين، لكن المندوب ليس فيه استواء الطرفين. إن فعلت فلك أجر وإن تركت فليس عليك إثم. انظروا إلى كون الشخص لا يفرق بين حقائق الأمور أبدا يقع في هذه المسائل. كثيرا من الأدلة بنيت على هذه القاعدة وهو عدم تفريق بين حقائق الأمور، يظن أن الواجبات هي المندوبات وبالعكس، ويظن أن الواجبات هي الفرائض، الفرائض هي الأركان التي لا تسقط لا بسهو ولا عمد ولا يجبرها شيء، الفرائض وهي الأركان. أما الواجبة يجبرها، تجبر في الصلاة في إيه؟ في سجود السهو، وتجبر في الحج في إيه؟ في الدب، وهكذا. نعم.
ولم يسمى تاركه عاصيا لأنه اسم ذنب، فقد أسقط الله تعالى الذم عنه.
نعم، هذا الجواب عن الدليل الرابع. ألم يقول هناك الدليل أنه غير مأمور به المندوب، أنه لا يسمى تاركه، لا يوصى تاركه بأنه عاصي، والأمر تاركه عاصي، فلذلك لا يدخل. هنا يقولون لم يسمى عاصي، أكيد نوافقكم على هذا، لأن العصيان وصف الإنسان، وصف الإنسان بأنه عاصي ذنب، والمندوب لا ذنب فيه، لا ذنب في تركه. نعم.
ولم يسم تاركه عاصيا لأنه اسم ذنب، وقد أسقط الله
تعالى العصيان اسم ذنب. نعم.
وقد أسقط الله تعالى الذم عنه،
عن فاعل المندوب يعني، أو عن تارك المندوب، أسقط الله عز وجل الذم عن تارك المندوب. نعم.
وقد أسقط الله تعالى الذم عنه، لكن يسمى مخالفا وغير ممتدل.
نعم، لكن نعم أصحاب الجمهور يقولون إن تارك المندوب لا يسمى عاصيا، العصيان هذا ذنب وهذا كبير، لكن يسمى مخالفا وغير ممتدل. كيف ذلك؟ يعني بمعنى أن الشخص مأمور بالمندوبات، فإذا ترك هذا المندوب هو مخالف يسمى فقط. وهذا أيضا فيه كلام ابن قدامة، فيه يعني بعض التغليظ وبعض العبارات التي لم يوافق عليها الجمهور، بل لا يخالف، بل لا يسمى لا مخالفا ولا عاصي ولا غير ذلك من الأمور، مسكوت عنه، لأن الشارع عرف المندوب بأنه الذي فيه الذي يؤجر على فعله ولا يعاقب على تركه في أي شيء. لو وصفت إنسانا تاركا للمندوبات بأنه مخالف، هذا معنى ذنب، مخالف الأوامر أو غير ممتثل للأوامر، هذه أيضا فيها ذنب، تؤدي ما يؤدي كلمة عصيان، هذا غير صحيح.
لكن يسمى مخالفا وغير ممتدل، ويسمى فاعله موافقا ومطيعا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك، أي أمرتهم أمر جزم وإيجاب.
نعم، رجع إلى الجواب عن الدليل الثاني، هو لم يرتب الأجوبة على حسب ترتيب الأدلة السابقة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، يقول الجمهور لأمرتهم أمر إيجاب، التقدير يعني، وليس أمر نفسي، ولذلك النبي لا يدخل ولا يصلح، يقول لا يصلح هذا الحديث للاستدلال به على أن المندوب غير داخل في المأمورات، لذلك التقدير هو لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أمر إيجاب، وهذا يعتبر باقتضاء النص، لأنه لا يصح النص إلا بهذا التقرير. نعم.
وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب ونحن نقول به، لكن يجوز صرفه إلى الندب بدليل، ولا يخرج بذلك عن كونه أمرا لما ذكرناه في دليلنا والله أعلم.
هنا عاد إلى الدليل الأول وأجب عنه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هنا يقول إن هذا للإجاب لا شك، لأن سياق الآية يدل على أن الإجاب، سياق الآية وهو تحذير والفتنة والعذاب، هذا كله يدل على أن إيش؟ على أن الأمر للإجاب ولن يكون للنسب، لا يصرف عن الإجاب هنا إلا بدليل ولن يوجد دليل، إذن يوجد أو نثبت أنه للإجاب. والأمر طبعا معروف، الأمر إذا تجرد عن القرآن فإنه يقتضي وجوده، لا يصرف عن هذا إلا بقرين. نعم لحظة، فرق بين السنة والمندوب، انتبهوا لا أنتم تخلطوا بين السنة والمندوب. المندوب له أسماء وهو المستحب والمرغب فيه والذي استحسنه الشارع إلى آخره، لكن لا نطلق عليه السنة، لأن هناك السنة هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذه السنة. وقد توجد سنة أو شيء من هذا قد تكون واجبة، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلها قد تكون واجبة وقد تكون مندوب، ليس هذا الأمر مطلق على إطلاقه يعني. نعم انتبهوا لهذه النقطة المهمة وشايفين في باب السنة. نعم قالوا، لكن دققوا في هذا الأمر، دققوا في هذا الأمر، لأن السنة عند الأصوليين لها تعريف، والسنة عند الفقهاء لها تعريف، والسنة عند المحدثين لها تعريف. أفرق بينها أو أذكر مختصر في هذا. السنة عند الأصوليين هو ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير. أما السنة عند الفقهاء فهو المندوب إليه، لاحظ، فهو المندوب إليه. أما السنة عند المحدثين فهو كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء فيه تكليف أو ليس فيه تكليف، كل ما صدر من الأحاديث هو سنة أو الأفعال أو غير ذلك. أما الرسول يقول لا، إن كل ما صدر عن سبب المقاومة أو فعل وتنس يخص المكلف فقط، يخص أفعال المكلف، وهذا فيه وسيأتينا إن شاء الله في باب السنة هذا الكلام مطول. نعم.
القسم الثالث المباح.
وأيضا لو ترك الإنسان المندوب لا ليس مخالف لا للسنة ولا الغير ولا المندوب، وليس مخالف للشريعة أبدا ترك. وإطلاقات الناس هذه أنتم الآن طلبة علم، قد يطلقها بعض العوام، ولكن لا توافقوهم على هذا. لكن في مسألة ذكرها العلماء، وهو من إذا اتفق أهل بلدة على ترك سنة من السنة، صلاة التراويح الاستسقاء الكسوف وغيره من السنة، هنا اختلف العلماء في هذه المسألة، فإنه يجوز للإمام أن يقاتلهم على ذلك، لأنهم اتفقوا على ترك هذه السنة. لكن لو تركها بعضهم وقام بها البعض الآخر، وقال بعضهم أبدا لا يقاتلهم ولو اتفقوا على ذلك. اين هذا الخلاف؟ هل هو حقيقي او هو لفظي؟ اختلف العلماء في هذه المساله في هذا الخلاف، فقال بعضهم ان هذا الخلاف معنوي، حيث ان الامر عند الجمهور الأمر به حقيقة دخولا أوليا وحقيقي ولا نصرفه إلى غيره أو نقول أنه مجاز أو نحن من ذلك إلا بقريب. أما أصحاب المذهب الثاني فقالوا لا، إنه لا يحمل على الأمر حقيقة إلا بقريب. هذا هو يعني نوع الخلاف. وهذه مسألة تخص المجتهد ترى. نعم، عندنا مسألة مهمة لم يذكرها المصنف، وهي هل يلزم المندوب بالشروع فيه؟ يعني الإنسان دخل في صلاة تطوع مندوب إليه، هل يجب عليه أن يكمل هذه الصلاة أم يجوز قطعها بدون عذر؟ طبعا بدون عذر، واضح المسألة؟ إذا دخل الإنسان في صلاة تطوع هل يلزمه يجب عليه أن يكملها وإذا قطعها بدون عذر يقضيها، أم أنه يجوز قطعها بعذر وبدون عذر ولا يقضيها؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى أنه يجوز قطعها بعذر أو بدون عذر ولا يقضي أبدا. استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، يعني بمعنى إن شاء قطع وإن شاء واصل الصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا استدل بقياس جميع المندوبات على الصيام، ثم استدلوا بدليل آخر وهو القياس. قالوا: كما أن الإنسان قبل دخوله في الصلاة مثلا أو في الصيام إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فكذلك إذا كان في وسطها لا يختلف الأمر. أما الحنفية فذهبوا إلى أنه يلزم المندوب بالشروع فيه، يعني بمعنى إذا دخل الإنسان في صلاة وقطعه بدون عذر فإنه يقضي تلك الصلاة، كذلك إذا صام نوى أن يصوم تطوع فصام إلى الظهر وقطعه بدون عذر فإنه يقضي، وهكذا هكذا. قال الحنفي: استدلوا بقوله تعالى أو بعموم قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، فيقولون إن الله نهى أن يبطل الإنسان عمله الذي فيه طاعة. طبعا الجمهور قالوا إن هذه الآية وردت في العقيدة لم ترد في الأفعال التي تخص أفعال الجوارح، إنما وردت في العقيدة، فلذلك الاستدلال في غير موضع الموضع المستدل. نعم.
القسم الثالث المباح.
نقف على هذا الموضوع على أساس نبدأ فيه بداية. أحد لو سؤال في الدرس. نعم. نعم. تقصد ماذا؟ التعليل اللي ذكره العلماء؟ لا، هذا شيخ ما قلنا انه صحيح ولا قطعا ولا شيء، انما التمس العلماء مناسبات لهذه الاحكام فقط، يعني غلب على ظنهم. اما القطع ما عندهم قطع بس، ولا يمكن ان يقول قائل انهم قاطعوا، ان هذا علم عند الله. نعم
شيخ. نعم شيخ، بعض العلماء يقول في تعريف السنة الأصوليين يقول: والسنة ما أحمد قد واضب عليه فالظهور فيه وجبا. والسنة ما أحمد قد واضب عليه فالظهور فيه وجبا.
هنا هذا دليل على أن السنة التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما هو واجب وفيها ما هو مندوب وفيها ما هو مباشر. الآن مثلا طريقة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نام في وقت كذا وكذا، هل يجب أو يندب الإنسان ينام في الوقت الذي نام فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يباح لك ويباح لك أن تترك، وليس لك أجر في أن تفعل مثل ذلك. أو أكل نوعية الأكل، نوعية اللباس، لونه أو غير ذلك، هذه كلها مباحة. هذا يعني لباس البياض يعني. هنا ما فيها حتى لو استخدم، تلبس لباس أسود أبيض، هذا راجع إلى المكلف مهما كان لو دققت النظر، لأنه هذا فيه نوع من التضييق ونوع من كذا في الألبسة وألوانها ومواعيد الأكل، مواعيد الشرب، مواعيد النوم. النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس فيه ترى يعني فيه، إنما الذي يهمنا هو إيش؟ هو الأوامر والنواهي صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تريدون الروضة ولا الكافي؟ كثيرين الروضة أكثر من
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الروضة: القسم الثالث المباح.
القسم الثالث من الأحكام التكليفية على تقسيم الجمهور، لأن الجمهور يقسمون الأحكام التكليفية إلى خمسة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. أما الحنفية فيقسمونها إلى سبعة كما قلنا هنا. نعم.
وحده ما أذن الله.
مناسبة وضع المباح بعد المندوب والواجب هي أنها تشترك في شيء واحد، يعني الواجب والمندوب والمباح، هذه الثلاثة تشترك في شيء واحد، وهو إيش؟ جواز الفعل. جواز الفعل، يعني الواجب جائز فعله والمندوب جائز فعله والمباح جائز فعله، لكن الفرق بينها أن الواجب إذا لم تفعل فإنك تعاقب، والمندوب إذا لم تفعل، إذا فعلت فإنك لك أجر، وإذا لم تفعل فلن تعاقب، والمباح تفعله أو لا تفعله ليس عليك إثم وليس عليك لك أجر، وليس لك أجر فيه هذا المباح. طيب، لقد بينا سبب دخول الواجب في الأحكام التكليفية، لأنه فيه تكليف وفيه تضييق على المكلف للاختبار والامتحان، حيث انه اذا عمل له اجر واذا لم يعمل فان عليه اثم. طيب، المندوب كيف دخل في الاحكام التكليفيه مع انه لا تكليف فيه في الحقيقه؟ ان فعلت فلك اجر، وان سرق فليس عليك اثم، ما في تضييق عليك، فكيف دخل في الأحكام التكليفية؟ كيف سميناه حكم تكليفي؟ هو قال العلماء إنه دخل مع الأحكام التكليفية لأن المكلف نفسه كلف على نفسه وضيق عليها،
بأن قام أو بأن ألزم نفسه بالقيام ببعض المندوبات كصلوات التطوع وصيام التنفل والصدقات والحج التنفل وغير ذلك من الأمور، ألزم نفسه مع أنه يلاقي مشاق وضيق، ألزم نفسه لماذا؟ حتى يعني الحكمة من مشروعية التنفل والمندوبات هو تكميل ما نقص من العمل بالواجبات، بمعنى أن الإنسان إذا أقام الواجب فإنه لا يأمن على نفسه من النقص فيه فيكملها بالنوافل، وكذلك العمل بالنوافل يفيد فائدة أخرى وهي كون الإنسان يمشي بنور الله كما قال العلماء، فإن المفسد للنوافل مهما كانت النوافل سواء كانت صلوات أو غير ذلك أو صدقات أو غير ذلك فإنه يقولون يمشي بنور الله، لأن هذه الصلاة مثلا صلة بين العبد وربه، فإذا أكثر الإنسان مناجاته لربه فإنه يكثر الارتباط به سبحانه، فيكون الله عز وجل يراقبه في كل لحظاته وفي كل سكناته وفي كل حركاته. ولذلك يقول العلماء إن الإنسان إذا أكثر من النوافل فإنه يمشي بنور الله، يحفظه الله في كل أموره، وإن أتته بعض المصائب فإنها لمصلحة المكلف. نعم. هذا يعني لماذا دخل المندوب في الأحكام التكليفية؟ طيب المبرم لماذا جعل في الأحكام التكليفية مع أن تعريفه هو استواء الطرفين، إن فعلت فلا أجر لك ولا إثم عليك، وإن تركت فلا أجر لك ولا إثم عليك، لماذا جعل مع الأحكام التكليفية؟ واضح الكلام؟ لماذا؟ قال العلماء لأن أو جعل المباح من الأحكام التكليفية لأنه خاص بالمكلف، بمعنى أن المكلف وهو البالغ العاقل يقال له في بعض الأمور يباح لك أن تلبس ثوب أسود وأن تلبس ثوب أبيض وأن تصلي النافلة المطلقة في الوقت الفلاني أو لا تصليها، المهم أو تصلي في الوقت الآخر ليس مشكلة، وأن تأكل الأكل الفلاني يباح، لكن المجنون والصبي والبهيمة لا يقال فيما يفعلونه أنه يباح لهم أنهم يفعلونه أبدا. إذا فعل المجنون والصبي أشياء لا يقال، لا يطلق عليهم أنهم يفعلون، أنه يباح أنهم يفعلون أبدا، بل يقال أن الأصل أنهم يفعلون أصل. فقالوا إننا أدخلنا المباح في الأحكام التكليفية لأنه لاصق أو ملصق بإيه؟ بالمكلف، ولهذا أدخلوه في الأحكام التكليفية تساهلا وتجوزا، وإلا هو ليس فيه تكليف أصلا. التكليف ما هو تعريفه؟ هو الضيق، تضييق والحرج والكلفة على المكلف الاختبار والامتحان. المباح ليس فيه ذلك أبدا، ترى لا أجر ولا إثم إذا فعلت أو تركت. نعم.
وحده ما أذن الله سبحانه في فعله وتركه،
ما أذن الله سبحانه في فعله وتركه، أذن في فعله وتركه، هذا أخرج إيش؟ ما أذن في فعله وتركه أخرج المحرم، لأنه ما أذن في فعله، وأخرج الواجب لأنه ما أذن في تركه. واضح الكلام؟ أخرج الواجب وأخرج المحرم، لأن المحرم لا يؤذن في فعله، لم يأذن الشارع في فعله، والواجب لم يأذن الشارع في تركه. نعم.
وحده ما أذن الله سبحانه في فعله وتركه، وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه.
غير مقترن بذم فاعله ولا ذم تاركه من حيث ذاته، من حيث هو يعني بدون قرائن خارجية، غير مقترن. فأخرج الآن المكروه، العبارة الأخيرة، والمندوب، لأن المندوب ممدوح من فعله، والمكروه ممدوح من تركه. فيكون هذا التعريف جامعا مانعا، جامعا لأفراد المعرف وهو المباح، مانعا أن يدخل غيره فيه، مانعا من أن يدخل غيره فيه. فأخرج جميع الأحكام التكليفية الأربعة ولم يبق إلا المباح. نعم.
وحده ما أذن الله سبحانه في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه.
نعم، يعني بمعنى استواء الطرفين، لا ذم عليك إن فعلت أو تركت، ولا ذم عليك ولا أجر لك ولا مدح إن فعلت أو تركت. فيه تفعل وما تفعل، إن شئت تتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من أكل لحم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، هذا مباح. والمباح يا جماعة في الشارع ما أذن الشارع فيه، لاحظوا التعريف، يعني لا بد أن يأتي فيه خطاب، ليس المباح كما هو مشهور البقاء على البراءة الأصلية، الأصل في الأشياء 30 مسألة مستقلة، لكن هنا يقول ما أذن فيه الشارع، يعني ورد خطاب، لا بد من خطاب من الشارع أن يبيح لنا هذا، إن شئت تتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، نفس العبارة، نهى وأمر فيان إليه، بخلاف لحم الإبل.
وهو من الشرع، وأنكر بعض
وهو من الشرع، هذه مسألة من مسائله المباح من الشرع، يقولون بمعنى أنه أن الشارع هو الذي أتى به، وليس المراد كما قلت فيما سبق المراد الأصل في الأشياء أو البراءة الأصلية، لا بد يكون من الشرع. نعم، هذا القول الأول وهو قول الجمهور. القول الثاني أنكروا أنه من الشرع وقالوا نعم
وهو من الشرع، وأنكر بعض المعتزلة ذلك.
نعم.
إذ معنى الإباحة نفي الحرج عن الفعل والترك، وذلك ثابت قبل ورود السمع.
نعم، هذا كلام المعتزلة. يقول المعتزلة، هو جمهور المعتزلة وليس كل المعتزلة ترى يقول هذا، لكن على فرض أنهم كلهم يقولون أنه لا يلزم أن يكون المباح ورد بخطاب من الشرع أبدا. فإذا لم يرد
الشارع بشيء في هذه المسألة فإن هذا يعتبر نفي أصلي، والنفي الأصلي هو الإباحة، يعني مثل الفرش هذه أو الثياب التي تأتينا من الخارج لم يرد فيه شيء فيها شيء، يقولون هذا في مقام نفي الحكم عنها، في مقام نفي الحكم عنها إذن تكون مباح وإن لم يرد فيها خطاب. نعم. وقالت
وأنكر بعض المعتزلة ذلك، إذ معنى
ذلك الإشارة يعود إلى أنها من الشرع، يعني يقول ليست من الشرع، دليلهم قالوا
إذ معنى الإباحة نفي الحرج عن الفعل والترك.
هذا يقولون لو دققنا في حقيقة الإباحة أو المباح هي نفي إيش؟
نفي الحرج،
نفي الحرج عن الفعل والترك، هذا هو تعريف الإباحة بصورة عامة يقولون. فإذا لم نحرج بالطلب فإنه يبقى على الإباحة، وهذا حكمنا عليه بأنه مباح بدون أن يرد خطاب من الشرع. نعم.
إذ معنى الإباحة نفي الحرج عن الفعل والترك.
قال إذ معنى الإباحة أي معناها العام، معناها العام، وليس هذا معنى حقيقة الإباحة تعريفة، الإباحة سبق ما عادنا الشارع فيه، لكن معناها العام يقول لو دققنا في معناها العام هو نفي الحرج عن الفعل والترك، لست أو لم يطلب منك أن تفعل ولم يطلب منك أن تفعل. نعم.
إذ معنى الإباحة نفي الحرج عن الفعل والترك، وذلك ثابت قبل ورود السمع.
نعم. وذلك ثابت، يعني بمعنى أن نفي الحرج ثابت قبل ورود السمع، قبل ورود الشرع، السمع هو الشرع، يعني الأدلة المسموعة من الكتاب والسنة يسمونها شرع، فهذا ثابت قديم قبل ورود الشرع، قبل أن ترد الخطابات الشرعية. إذن لا يلزم يقولون من الإباحة أنها من الشرع وأنها لا بد أن يأتي بها خطاب من الشرع. نعم.
وذلك ثابت قبل ورود السمع، فمعنى إباحة الشيء تركه على ما كان قبل السمع.
نعم. هذا معنى عندهم، تركه على ما كان قبل السمع، وبهذا هم قد خلطوا بين الإباحة وبين الاستحباب. الاستحباب هو نقل الحكم الأول، نقل الحكم في الحالة الأولى إلى الحالة الثانية إذا لم يوجد مغير، ويعرفون بأنه بقاء ما كان على ما كان إذا لم يوجد دليل يغير الحالة، بقاء ما كان على ما كان إذا لم يوجد أن يغير حاله، وهذا هو مقصد المعتزلة هنا، يقولون نبقى على ما كنا عليه، وهذا هو الإباحة، وهذه المسألة يقولون لا تحتاج إلى خطاب، إذن لا داعي لأن نقول الإباحة من الشر، ليست من الشر، هذا مراد المعتزلة في هذه المسألة.
قلنا الأفعال ثلاثة أقسام، قسم صرح فيه الشرع بالتخير بين فعله وتركه فهذا خطاب، ولا معنى للحكم إلا الخطاب.
نعم. هذا القسم الأول، يقول المصنف إن الأفعال ثلاثة أقسام، هناك قسم قد خير الشارع بين فعله وتركه، إن شئت فتوضأ في لحم الغنم وإن شئت فلا تتوضأ، خيرنا بين أمرين،
والتخيير يلزم منه أن نختار أيهما ولا يفضل أحدهما على الآخر في أي شيء. لا يوجد أي ميزة، هذا من شروط الإباحة، لا بد من تساوي الطرفين. أما إذا وجدت قرينة ولو خارجية ترجع أحد الطرفين ما صار مباح، يرجع هذه إما تحريم أو وجوب أو ندب أو كرامة بحسب القرينة. نعم.
وفي قسم صرح فيه الشرع بالتخيير بين فعله وتركه فهذا خطاب ولا معنى للحكم إلا الخطاب.
نعم، يقصد خير الشرع، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، هذا خطاب، خطاب الشرع، ولا يمكن أن يحمل على غير الخطاب. نعم. القسم الثاني.
وقسم لم يرد فيه خطاب بالتخيير لكن دل دليل السمع على نفي الحرج عن فعله وتركه، فقد عرف بدليل السمع ولولاه ولعرف بدليل العقل نفي الحرج عنه، فهذا السمع عليه دليل العقل والسمع.
نعم. القسم الثاني يقول إنه ورد فيه، ورد من الشارع نفي الحرج عن الفعل، نفي الحرج عن الفعل، فهنا هذا خطاب، ما دام نفى الحرج هذا خطاب من الشارع، فالإباحة إذن لا تخرج عن هذين القسمين، إما أن يخيرنا صراحة وهو الأول أو أن ينفي الحرج عن الفعل. نعم. هذه العبارة.
وقسم لم يرد فيه خطاب بالتخيير لكن دل دليل السمع على نفي الحرج، على نفي الحرج عن فعله وتركه. نعم. فقد عرف بدليل السمع ولولاه،
يعني هذا هذا الخطاب بنفي الحرج عن الفعل والترك هذا خطأ وسمع. نعم. وكثير من الآيات والأحاديث تأتي بنفي الحرج. نعم.
ولولا هو لعرف بدليل العقل نفي الحرج عنه،
يعني ولولا هذا الخطاب بنفي الحرج لعرف بدليل العقل. ما هو دليل العقل؟ هو الاستصحاب، للعقل هو الاستصحاب، بمعنى أنه إذا نزلت حادثة أو حدثت حادثة مثل هذه الفرش الجديدة، مثل هذه الأثواب الجديدة، مثل هذه الأمور الأجهزة الجديدة، فإذا لم يوجد خطاب ينهى عنها ولم يوجد خطاب يأمر بها فإن العقل يستصحب ما سبق من ما كان يعمل فيما سبق، فإن كانوا لا يعملون بها لم يعمل، وإن كانوا يعملون بها يعمل بها، وهكذا. نعم.
ولولا هو لعرف بدليل العقل نفي الحرج عنه.
ولولا هو، لولا إيش؟ لولا الخطاب بنفي الحرج، لولا هذا الخطاب بنفي الحرج لعرفناه بدليل العقل. نعم.
ولولا هو لعرف بدليل العقل نفي الحرج عنه فهذا السمع عليه دليل العقل والسمع.
نعم. فهذا اجتمع على دليل العقل والسمع، دليل السمع هو أولا إن وجدنا نفي الحرج، خطاب بنفي الحرج، ودليل العقل إن لم نجد فإننا نلجأ إلى دليل العقل، العقل السليم طبعا الفاهم للشريعة، وليس كل عقل لأن العقول تتفاوت. نعم.
وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل من أدلة السمع، فيحتمل أن يقال قد دل السمع على أن
القسم الثالث. القسم الأول دلنا الخطاب بالتخيير، القسم الثاني دلنا الخطاب بنفي الحرج، القسم الثالث لم يأتي خطاب، لم يأتي خطاب مباشر لا بالتخير ولا بنفس الحرج، وإنما
وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل من أدلة السمع، فيحتمل أن يقال قد دل السمع على أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك فالمكلف فيه مخير، وهذا دليل على العموم فيما لا تناهى من الأفعال، فلا يبقى فعل إلا مدلول عليه سمع.
نعم، يقول هنا القسم الثالث، الأول دليل خاص بأن هناك تخير، الثاني دليل خاص بأنه نفى الحرج، الثالث لم يرد، لم ترد أدلة خاصة فيه، وإنما ورد دليل عام يعرف هذا الدليل من تعمق في الشريعة ومن عرف مقاصد الشريعة ودقق فيها وعرف ما ورد وما صدر منها، فإنه يعرف أن الشارع خيرنا بين أن نفعل وأن نترك في الأمور التي لم يرد فيها خطاب خاص، هذا يسمى دليل عام يعرفه من عرف مقاصد الشريعة، ولا يمكن أن يعرف شخص مقاصد الشريعة إلا إذا تعمق بمعرفة أدلة الاستنباط وأصول الفقه.
وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل من أدلة السمع،
بدليل من أدلة السمع الخاصة، الخاصة يقصد،
فيحتمل أن يقال قد دل السمع على أن ما لم يرد فيه،
قد دل السمع يعني قد دل، قد دلت خطابات عامة سماعية من الكتاب والسنة يعني. نعم،
فيحتمل أن يقال قد دل السمع على أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك فالمكلف فيه مخير،
يعني بمعنى أنه لما الشريعة تدور حول أمرين في الفروع، إما أوامر وإما نواهي، ما في شيء ثالث. الأوامر تنقسم إلى قسمين، أمر جازم وهذا هو الواجب، أمر غير جازم وهذا هو المندوب، النواهي تنقسم إلى قسمين، نهي جازم هذا هو المحرم، نهي غير جازم وهذا هو المكروه. فالعارف للشريعة والمدقق فيها والمتعمق فيها عرف من تقسيم الشارع لهذه الأمور إما أوامر أو نواهي، عرف بالاستقراء والصبر والتقسيم أن ما لم يرد فيه أمر ولم يرد فيه نهي أنه أنكم تعملون أيها الأمة تعملون بما شئتم، إن شئتم اعملوا وإن شئتم اتركوا. فالعارف بهذا الأمر والعام عرف هذه النتيجة، فهذه النتيجة عرفناها من عمومات الأدلة.
وهذا دليل على العموم فيما لا يتناهى، فيما لا يتناهى من الأفعال،
فيما لا يتناهى، لأن الأفعال كثيرة في البلاد وبين العباد، كثيرة جدا التي تحدث، فلو دققنا في هذه الأفعال لما وجدنا لها خطابات خاصة، ولكن المجتهد يقول أنه مباح. ما هو دليله؟ دليله هو الفهم العام للشريعة، الفهم العام للأدلة الكلية والقواعد الكلية للشريعة وهي المقاصد الشرعية.
وهذا دليل على العموم فيما لا تناهى من الأفعال، فلا يبقى فعل إلا مدلول عليه السمع.
نعم، إذن يقول النتيجة لا يبقى فعل إلا مدلول عليه بدليل عام على أنه مباح، إذا لم يؤمر به ولم ينهى عنه. نعم.
فتكون إباحته من الشرع.
يقول وعلى هذا تكون إباحته من الشرع. يعني إذا أخذ هذا المجتهد هذه الأدلة العامة على أن هذه الأمور وهذه الأفعال مباحة، إذن
من الشرع.
فالنتيجة من الأقسام الثلاثة، النتيجة أنها كلها من الشرع، إما خطابات خاصة وهو التخيير في الأول ونفي الحرج في الثاني، أو التخيير أتانا من وجه عام من دليل عام من الشريعة ولا يعرفه إلا المجتهد هذا الأمر. نعم.
ويحتمل أن يقال لا حكم له والله أعلم.
ويحتمل أن يقال الذي لم يرد فيه دليل خاص يعني أنه لا حكم له في الشريعة. ما معنى لا حكم له؟ هل يعني معناه يقر بأن لأنها توجد حادثة لا حكم لها في الشريعة؟ هذه مشكلة، لأن هذه موافقة إذن على كلام أعداء الإسلام منذ زمن طويل إلى يومنا هذا، وهم يعلنون أن الشريعة قاصرة عن حل القضايا المتجددة، لذلك ذهبوا وحكموا القوانين الوضعية. ليس مقصود بالقدام أن لا حكم لها يعني أن تلك الحادثة لم نجد حكمها في الشريعة، لا. قال لا حكم لها، أي لا حكم لها عن طريق الأدلة الخاصة، عن طريق الأدلة الخاصة، لكنها تدخل عن طريق الأدلة العامة. وإدخالها هنا عن طريقين، إما إدخالها عن طريق المصالح المرسلة والمقاصد، وإما عن طريق القياس، يعني بمعنى نلحق هذه الحادثة بمسألة أخرى قد نص الشارع عليها نصا عاما أو خاصا. وليس مقصود لا حكم لها يعني تلك الحال لا حكم لها. نعم.
فصل. واختلفت الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها.
نعم، هذه مسألة هي التي أشار إليها جمهور المعتزلة وخلطوا بين تلك المسألة وهذه المسألة. هذه مسألة جديدة، يعني الأصل في الأشياء هل هي الإباحة أو الحظر، اختلف العلماء في هذه المسألة. يعني بمعنى أن هذا الشيء الذي لم يرد حكمه لم ينهى عنه ولم يؤمر به، هل يباح لنا أن نعمل به وأن نتمتع به وأن نستعمله، أو أنه يحرم يحظر علينا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة ولكل قول دليل.
واختلف في الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها.
المنتفع الأعيان والأفعال، يعني أعيان الأشياء تحدث مثل أعيان عين هذا الفرش، عين هذا الثوب، عين هذا كذا، هذه الأجهزة الجديدة. كذلك الأفعال مثل كون الشخص ينام في وقت أو لا ينام أو نحو من ذلك، المنتفع بها اشترط أن تكون هذه الأفعال منتفع بها. أما الأشياء التي لا ينتفع بها الإنسان فلا يجوز أنه يعمل، المأكولات وغير المأكولات ينبغي أن ينتفع به، والمشروبات الغازية وغيرها هذه التي حدثت جديدة هل تشرب أو لا تشرب؟ نعم. والأفعال كون الإنسان ينام في وقت محدد أو لا ينام، صباح مساء ظهر عصر، هذه أيضا مباح للإنسان بحيث لا يكون نومه قد منعه من طاعة مفروضة. إذا كان النوم، إذا كان المباح، نص العلماء إذا كان المباح يمنع من واجب أو يوقع في حرام، إذا كان المباح يوقع في حرام فهو حرام المباح، إذا كان يمنع من واجب فهو حرام أيضا. يعني كون هذا الشهر الآن الذي يحدث يمنع من الصلاة، من صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فهو حرام. فيقول أن شخص أن النوم أو السهر مباح، نحن لم نتعرض لشيء أو غير ذلك من الأمور، إذا كان مانعا من الصلاة في وقتها فهو حرام. ثم قال
فقال السمين
قبل ورود الشرع بحكمها. ما معنى قبل ورود الشرع بحكم؟ يعني المانع لم يرد فيها لا أمر ولا نهي.
فقال التميمي وابو الخطاب والحنفية.
اي نعم التميمي، طبعا هذا ابو الحسن التميمي هذا من كبار علماء الحنابلة، وابو الخطاب كذلك هو تلميذ ربيعة الحنبلي وجمهور الحنفية. قالوا ماذا؟ قالوا ان الاصل نعم.
فقال التميمي وابو الخطاب والحنفية هي على الإباحة.
نعم هي على الإباحة، يعني بمعنى الذي لم يرد فيه الشارع، لم يرد فيه خطابا لا أمر ولا نهي، فإنك يباح لك أن تفعل ما تشاء بذاك الشرط الذي قلنا، وهو أن لا يمنع من فعل واجب وأن لا يؤدي إلى فعل حرام. نعم.
هي على الإباحة إذ قد علم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا ولا على غيرنا فليكن مباحا.
أحد العبارة
إذ قد علم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا ولا على غيرنا فليكن مباحا.
نعم.
ولأن الله سبحانه
نعم. يقول الدليل هذا، يقول إذا كان إذا لم يوجد ضرر علينا ولا يوجد ضرر على غيرنا فما المانع من أن ننتفع بها؟ بمعنى التي لم يأمر بأشار بها ولم ينهى عنها، ما المانع من أن ننتفع بها؟ هذا كلامه. لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ما يوجد لا ضرر على علينا ولا على غيرنا، فما المانع من يقول الانتفاع بها ما دام تنفعنا؟ هي مثل المأكولات تقوينا على طاعة الله. لكن إذا ترى نوى الإنسان بهذا المأكول المباح أنه سيتقوى به على الطاعة يكون مندوب أكله له مندوب، إذا نوى الإنسان على أن هذا النوم يريد أن يقوم آخر الليل يكون مندوب. لكن إذا لم ينوي شيء، ترى المسألة مفروضة في إذا لم ينوي شيء الإنسان فقط جلس ونعم وأكل وغير ذلك من الأمور هذا مباح ولم تفع به، من حيث أن الله خلق هذه الأمور لأجل أن نأكله وننتفع بها، أجل لماذا خلقها؟ يقول نعم هذا العبارة الدليل.
فقال التميمي وابو الخطاب والحنفية هي على الإباحة إذ قد علم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا ولا على غيرنا فليكن مباحا.
هذا الدليل ما نوعه؟ الواقع، لما قال قد علم انتفاعنا به يعني الواقع، يقول أنا ننتفع به، فما المانع من أن لا ننتفع به؟ لا يجبر علينا ولا يجبر على غيرنا، ما في مانع. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني
ولأن الله سبحانه خلق هذه الأعيان لحكمة لا محالة ولا يجوز أن يكون ذلك لنفع يرجع إليه يثبت أنه.
لاحظوا الدليل، ترى هذا من السبر والتقصير، يعني الله عز وجل خلق هذه النعم لحكمة أرادها له، لكن هل المقصد من خلقها هو أن ينتفع بها هو سبحانه وتعالى؟ هذا يقول لا ينتفع. هذا واحد.
ولأن الله سبحانه خلق هذه الأعيان لحكمة لا محالة، ولا يجوز،
يعني بمعنى أنه لا يمكن أن يخلق شيئا عبثا، لا يمكن الله عز وجل أن يخلق شيئا عبثا أبدا، فلا بد أن يكون خلقها لحكمة ومقصد له سبحانه. ما هو المقصد؟ هو ذكر المقاصد. أولا، هل المقصد أنه ينتفع بها هو؟ نعم. قال
ولا يجوز أن يكون ذلك لنفع يرجع إليه يثبت أنه لنفعنا.
نعم، لا يجوز أننا أمر، إما أنه خلقها لنفعنا أو خلقها لنفعه هو سبحانه وتعالى، أو أنها خلقها وليس فيها شيء من المنافع. هذه ثلاثة منها. الأول لا يوجد، وهو أنه خلقها وأنها لا نفع بها أبدا، لأنه إيش؟ لأن هذا يلزم منها العبث، إن الله يخلق الشيء عبثا، والعبث على الله مستحيل. هذا واحد. الثاني أنه خلقها لنفعه هو، هذا لا يمكن، مستحيل يقول. لماذا؟ لأن الله غني عن هذه الأمور كلها. فلم يبقى إلا الثالث، وهو أنه خلقها لنفعنا فلا بد أن ننتفع به، أو فيباح لنا أن ننتفع به. نعم.
ولأن الله سبحانه خلق هذه الأعيان لحكمة لا محالة، ولا يجوز أن يكون ذلك لنفع يرجع إليه يثبت أنه لنفعنا. وقال ابن حامد،
هذا المذهب الأول استدل بدليل، الدليل الأول الواقع، يقول ما دام أنه لا ضرر علينا ولا ضرر على غيرنا فما المانع من أن ننتفع به. الثاني السبر والتقسيم، يقول إن عندنا ثلاثة، نقسم الأمر إلى ثلاثة، إما أنه خلقها وليس فيها شيء لا نفع فيها، هذا لا يجوز، أو أنه خلقها لنفعه هو وهذا لا يمكن مستحيل كما قلنا، أو أنه خلقها لنفعنا وهذا هو الصحيح من هذه التقسيمات، إذن لم يبقى إلا هو، إذن هو الصحيح، إذن ننتفع فيها، يباح لنا أن ننتفع فيها. واضح الدليل؟ نعم. المذهب الثاني،
وقال ابن حامد،
والحامد هذا شيخ أبي يعلى الحنبلي. نعم.
والقاضي
تلميذه أبو يعلى، إذا قيل القاضي عند الحنابلة فهو أبو يعلى. نعم.
وبعض المعتزلة هي على الحظر، لأن
يعني بمعنى أنها محظورة، يعني لا يجوز أن ننتفع بها إذا لم يرد بها أمر ولا نهي، فإننا نمتنع حتى نطلع على دليل إما يأمر بها واجبا أو ندبا، أو ينهى عنها نهيا على سبيل الكراهة وعلى سبيل التحريم. أما أن نعمل بها وننتفع بها بدون أي شيء، هذا يقولون لا يجوز على التحريم، نحملها على التحريم. ما هي أدلتهم؟
لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح، والله سبحانه المالك ولم يأذن.
نعم، ويقولون إن هذه الأشياء التي خلقها هي ملك لله عز وجل، هي ملك لله عز وجل، فكيف نتصرف بها والله ما أذن في التصرف بها، لم يأمرنا فيها أن 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 ننتفع بها، وهي ملك، والتصرف في ملك الغير من العادة أنه لا يجوز إلا بإذن مهما كان هذا الغير. ولو كان أغنياء العالم لا يجوز أن تتصرف وتنتفع بأي شيء من ممتلكاته إلا بإذن. يقولون فكذلك الله عز وجل، كل هذا الكون وما فيه ملك له، فلا يجوز أن نأذن أن ننتفع بها إلا بإذنه، ولن يرد إذن منه سبحانه وتعالى، لذلك لا يجوز. واضح الدليل؟ هذا الدليل.
وقال ابن حامد والقاضي وبعض المعتزلة فيه على الحضر، لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح، والله سبحانه المالك ولم يأذن.
هذا الدليل ما اسمه؟ القياس. القياس قاسوا الله، قاسوا الله عز وجل على المخلوقين، يقول كما أنه لا يجوز أن نتصرف في مال غيرنا من المخلوقين إلا بإذنه، فكذلك لا يجوز أن نتصرف وننتفع بملك الله عز وجل إلا بإذنه، ولم يأذن الله إذن لنا. الجامع الأصل هو إيه؟ ملك المخلوقين. الفرع هو ملك الله عز وجل، الجامع بينهم هو الملك كله، هو التملك. هذا كلام سيأتي الرد على هذا، هذا دليل أصحاب المذهب الثاني.
ولأنه يحتمل أن في ذلك ضررا فالإقدام عليه حظر.
نعم. الدليل الثاني يقول قد يوجد ضرر على قد يوجد ضرر في استعماله لا نعلمه، قد يوجد ضرر في استعمال هذا الشيء الذي لم يرد به أمر ولا نهي لا نعلمه، والله عز والرسول صلى الله عليه وسلم نص على أنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فلذلك نمتنع نظرا لهذا الاحتمال، نظرا لهذا الاحتمال. وهذا دليل ما اسمه؟ المصلحة. المصلحة لأنه يقول استعماله مفسد، مفسد وهو ضرر، وهو الضرر المقصود هنا، وعدم استعمال مصلحة لهذا الشخص المالك. إذن الدليل المصلحة، وهو احتمال كما قالوا هم قووا هذا الاحتمال، ولكن عند الجمهور أنه ضعيف. نعم.
ولأنه يحتمل أن في ذلك ضررا فالإقدام عليه حظر.
نعم. فالإقدام على ما فيه ضرر، يعني أي شيء فيه ضرر على نفسك وعلى أو على غيرك فإنه حرام أن تقدم على أن تقدم على فعله. نعم.
وقال أبو الحسن الجزري وطائفة الواقفية لا حكم لها.
هنا هذا طبعا مذهب بعض الواقفية ومذهب الجزري هذا من الحنابلة وليس من الظاهرية كما هو يقال، أنه إيه؟
لا حكم له،
أنه لا حكم له، توقف يعني توقفوا، يقول لا نقول أنها مباح ولا نقول أنها إيش محرمة، إنما نتوقف حتى يرد دليل يبيح أو يحرم، يبيح أو يحرم. والتوقف هذا نظرا لعدم الدليل، التوقف هذا بسبب عدم الدليل على ترجيح أحد الطرفين، بمعنى لا ينتفعون ويقول أنه حرام وإنما توقف.
وقال أبو الحسن الجزري وطائفة الواقفية لا حكم لها، إذ معنى الحكم الخطاب ولا خطاب قبل ورود السمع.
نعم. هذا دليله، يقول أن الحكم لا يثبت إلا بالخطاب، الحكم لا يمكن أي حكم أن يثبت إلا بالخطاب، ولا يوجد عندنا خطاب في هذا الأمر، لا خطاب أمر ولا خطاب نهي، لذلك نسوق عدم ما يوجد هذا، النتيجة سوق. نعم.
والعقل لا يبيح شيئا ولا يحرمه، وإنما هو معرف للترجيح والاستواء.
نعم، يقولون العقل لما قيل لهم والعقل ماذا تقولون فيها العقل السليم؟ قالوا أبدا، العقل لا دخل له في الشر، لا يبيح شيء ولا يحرمه أبدا، لذلك يبقى هذا الشيء مستوي الطرفين عندنا، لا نرجح أنه مباح ولا نرجح أنه محرم إلا بذلك. نعم.
والعقل لا يبيح شيئا ولا يحرمه، وإنما هو معرف للترجيح والاستواء.
نعم، معرف للترجيح والاستواء، يعني بمعنى أن العقل هو الذي يبين وجه الدلالة من الأدلة، العقل السليم هو الذي يرجع أحد الطرفين بقرينة يجدها، سواء كانت قرينة حالية أو مقالية أو خارجية. نعم.
وقبح التصرف في ملك الغير إنما يعلم بتحريم الشارع ونهيه.
نعم، هو الآن بدأ يرد على أصحاب المذهب الأول. ماذا قالوا هنا؟ يقول إن التصرف في ملك الغير قبيح، التصرف في ملك الغير قبيح، على المذهب الثاني. نعم، المذهب الثاني التصرف في ملك الغير قبيح. أصحاب المذهب الثالث يقولون إن القبح لا يمكن أن نأخذه من العقل ولا من غيره، القبح والحسن نأخذه من الشارع، إذا أمر الشارع بشيء معناه أنه حسن، وإذا نهى الشارع عن شيء معناه أنه قبيح، فلم يأمر الله عز وجل بأشياء إلا أنه حسن وينبغي أن ننتفع به، ولا يمكن أن ينهى عن شيء إلا إذا كان قبيحا، لذلك العقل بعيد عن أنه يقبح أو يحسن، وهذا رد على المعتزلة أيضا. نعم.
ولو حكمت فيه العادة فإنما يقبح في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه، بل يقبح المنع مما لا ضرر فيه
كالظلم.
ولو حكمت فيه العادة.
نعم.
فإنما يقبح في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه.
نعم، من يتضرر في ملكه، هم الآن ردوا على من؟ على دليل من أدلة أصحاب المذهب الأول. نعم، أو نعم، دليل الدليل الثاني من أدلة أصحاب المذهب الثاني، ولا نعم، فهم يقولون أنتم قلتم بأن الشابع قستم الله عز وجل على المخلوقين، قالوا ولا يجد التصرف في ملك الغير إلا بإذنه، فكذلك الله لا يجد من ننتفع بهذه الأمور إلا بإذنه. نقول كأن المجيب هنا يقول إن القياس هذا فاسد، لأنه قياس مع الفارق، لأنه قياس مع الفارق. ما هو وجه الفرق؟ وجه الفرق أن المخلوق يتضرر، المخلوق يتضرر من أن تنتفع بشيء من ممتلكاته، لكن الخالق لا يتضرر يقول بشيء من الأمور أبدا، لأنه خالق كل شيء، فأما المخلوق فهو ملكه وقد تعب في جمعه، فلذلك يتضرر مهما كان، يتضرر سواء كان يتضرر تضررا حسيا من نقص ماله أو معنويا وهو التضايق وغير ذلك من الأمور. أعد العبارة وهو الجواب.
ولو حكمت فيه العادة.
نعم.
فإنما يقبح في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه.
نعم يقبح أن ننتفع بمن يتضرر في ملكه وهم إيه المخلوقون. أما الله عز وجل فلا يتضرر ولا ينقص من ملكه شيء. نعم
بل يقبح المنع مما لا ضرر فيه كالظل وضوء النار.
نعم بل يقبح المنع يعني بمعنى أنه لا يجد أن تمنع أحدا من الانتفاع بشيء لا تتضرر فيه أنت. حتى يقول حتى المخلوقين في أشياء لا يتضررون من الانتفاع به مثل الاستظلال بظل حائطة مثل التدفئة بنار هل يقول لا يتضرر مثل أن يتنظر الإنسان بمرآته ذكروه هنا وقال
بل يقبح المنع مما لا ضرر فيه كالظل وضوء النار.
هنا كالظل وهو ظل حائطة قبيح من الإنسان أن يمنع الناس أن إيش أن يستظل بظل حائطة أو ظل شجرته.
وهذا القول هو اللائق بالمذهب.
يقصد ابن قدامة أن التوقف هو اللائق بالمذهب الحنبلي لأن الحنابلة من عادتهم الاحتياط لأنفسهم كثيرا يستدلون بدليل الاحتياط يقول التوقف أكثر احتراز لا شك لا نقول بالإباحة ولا نقول بالتحريم وإنما نتوقف إذا لم يرد دليل إذا لم ترد علامة. وهذا ترى الاحتياط في الأمور في كل شيء يعني الإنسان ينبغي أن لا يحكم على الآخرين إلا إذا بان له دليل يستفيد منه إما الذم أو يستفيد منها المدح. أما أنه لا يعلم عن الشخص شيء فإنه يقول والله أنا ما أتعلم أتوقف. هكذا في الحياة العملية. نعم
وهذا القول هو اللائق بالمذهب إذ العقل لا دخل له في الحظر والإباحة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى.
يعني بمعنى أن العقل لا دخله في الحظر ولا الإباحة يعني استدلوا بأدلة عقلية فيما سبق يقول الذين قالوا بالإباحة أو الذين قالوا بالحظر استدلوا بأدلة عقلية أو مستنبطة من العقل السليم يقولون هذا فقط توجيهات وتعليلات وبيان بعض الأمور التي الناتجة عن العقل هذا لا دخل له ولا يثبت حكما شرعيا ولا ينفي حكم شرعي.
وإنما تثبت الأحكام بالسمع.
نعم وإنما ثبوت الأحكام بالسمع وهو أن يرد من الشارع خطاب بالأمر أو نهي. نعم
وقد دل السمع على الإباحة على العموم بقوله تعالى.
نعم الآن ابن قدامة خرج عن مذهب الحنبلي هنا وخرج عن اللائق فيما ذكر فيما سبق ورجح المذهب الأول وهو مذهب إيش مذهب الحنفية ومذهب أبي الخطاب حيث أنه يقول أنها للإباحة أن الأصل في الأشياء الإباحة واستدل بأدلة سمعية يعني لم يستدل بأدلة عقلية مثل ما قال هناك الواقع أو الصبر والتقسيم أو غير ذلك مما ذكرنا هناك هذه أدلة عقلية استنباطية لكن هو الآن استدل بأدلة نصية من الكتاب والسنة على أن الأصل في الأشياء الإباحة قال
وقد دل السمع على الإباحة على العموم بقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا.
نعم خلق لكم خلق لكم اللام
ليست للتمليك الحقيقي ترى. المالك الحقيقي لكل الأمور سواء كان لأموالنا أو لأنفسنا هو الله عز وجل، لكن خلق لكم هذا تمليك غير حقيقي، وهو إيش؟ الانتفاع. الانتفاع مثل الإيجار الآن، مالك للمنفعة ولم يملك ملكا حقيقيا، مالك للمنفعة فقط. نعم.
وبقوله
فلذلك كلمة لكم أي للانتفاع بها. نعم.
وبقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش الآية.
أين هنا ما وجه الدلالة؟ يقولون لما ذكر الشارع ونص على المحرمات مفهوم المخالفة يدل على أن الذي لم ينص عليه مباح، وإلا لماذا ينص على المحرمات؟ فهذا عند القائلين بالمفهوم المخالفة أنه أن مفهوم المخالفة دل على أن ما لم يذكره هنا مباح.
وقوله تعالى تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم،
كذلك هذه الآية نفس الكلام السابق، وهو أنه ذكر ونص على المحرمة، المفهوم يدل على أن ما لم يذكر فهو مباح.
وقوله تعالى
وهذا دلالة دلالة لفظ ترى، يعني دلالة خطابات، فتكون دلالة ابن قدامة فيها دلالة حقيقية. نعم.
وبقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما محرما.
نعم كذلك هذا نفس وجه الدلالة، وهو أنه ذكر المحرمات يعني بمعنى نفى أن يكون هناك محرم إلا ما استثناه كذا وكذا وكذا. إذن الأصل هو الإباحة، الأصل هو الإباحة، ونظرا لكثرة هذا الأصل ترك ذكر أنواعه وأعيانه، وإنما ذكر المحرمات نظرا لقلتها
ونحو ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت الله عنه فيه فهو مما عفا عنه،
يعني بمعنى أنه ذكر أن الله عز وجل حرم أشياء وأباح أشياء، لكن ما سكت عنه فهو عفو، فهو عفو يعني مباح، ويصيغ من صيغ الإباحة. والله عز وجل يذكر المحرمات ويذكر الواجبات، ولكن نظرا لكثرة المباحات لا يذكرها لأنها طويلة، فتكون القاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة أصلا هذه، فتكون المحرمات والواجبات مستثنات من القاعدة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته.
نعم هذا أيضا يبين أن الأصل في الأشياء الإباحة، يعني بمعنى هذا الحديث أن الإنسان لا يسأل عن أشياء هي مباحة ويقول هل هي مباحة أو محرمة، يسأل الشارع ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزلت آية على التحريم وهي مباحة أصلا، يعمل على الأصل، هو إذا جاءه نهي أو أمر هنا يغير الحال. نعم.
وفائدة الخلاف أن من حرم شيئا أو أباحه كفاه فيه استصحاب حال الأصل.
أيوة ما معنى هذا الكلام؟ يقول إن هذا الخلاف ليس لفظية وإنما هو معنى، بمعنى ثمرة الخلاف هنا أنه إذا وجد شيء لم يجد خطابا فيه لم يأمر الشارع به ولم ينهى عنه، فإنه يستصحب أصله، أي يستصحب هذا، إن كان يقول بالإباحة انتفع بها، وإن كان يقول بالحظر حرمها على نفسه، وإن كان يتوقف يتوقف فيها حتى يأتي دليل يغير الحال. كذلك في فائدة أخرى غير ما ذكر المصنف، وهي عند التعارض، يعني بمعنى عند تعارض على دلة عند المجتهد. فالمجتهد إذا تعارض عنده دليلان تمام التعارض، ما وجد أي شيء أي قرينة تؤديها أحد الدليلين، ماذا يعمل؟ طبعا إذا تعارض دليلان وكل واحد منهما في قوة الآخر، الدليل هذا يجيب والدليل الآخر يحرم، وكل واحد في قوة الآخر من حيث السند والمتن وغير ذلك، فإنهما يتساقطان، يعني كل واحد يسقط الآخر لأن كل واحد في قوة الآخر. ماذا يعمل إذن؟ يذهب إلى الأصل، إن كان أصله في الأشياء التي لم يرد فيها دليل، يعني كأن المثل ما ورد فيها دليل إذا تساقط، يذهب إلى أصله، إن كان أصله الإباحة ينتفع في هذه المسألة اختلف العلماء، وإن كان أصله الحظر لا ينتفع، وهكذا. نعم.
فصل. فصل. المباح غير مأمور به لأن الأمر استدعاء وطلب.
نعم. الأمر غير مأمور به، هذا عند الجمهور، يعني لم يأمر الشارع به ولم ينهى عنه. نعم.
المباح غير مأمور به لأن الأمر استدعاء وطلب، والمباح مأذون فيه.
أي نعم. يقول لأن الأمر هو استدعاء وطلب، يعني استدعيت أن تفعل هذا الشيء وطلبته منك، أما المباح فهو مأذون فيه. يقول إنه فرق بين الأمر وبين المباح. الأمر هو الطلب، طلب فعل هذا الأمر وامتثاله، أما المباح فهو الإذن فقط، أذنت لك أن تأكل هذا وأن تشرب هذا أو نحو من ذلك، والإذن غير الأمر. هذا دليل من أدلته. نعم.
ومطلق غير مستدعى ولا مطلوب.
أي نعم، يعني يقصد المباح مأذون فيه مطلق، ولم يستدع ولم يطلب ولا شيء، إن شئت تفعل وإن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ من أكل لحوم الغنم. نعم.
وتسميته مأمورا تجوز.
أي نعم، إذا يقول إذا سمي أنه مأمور فهو سمي مجازا فقط، وإلا هو حقيقة ليس مأمور به، إذ لو كان مأمور به لكان من الأحكام التكليفية الحقيقية، هو ليس من الأحكام التكليفية الحقيقية، بل هو دخل في الأحكام التكليفية مجازا وتساهلا نظرا لاختصاصه بالمكلف كما قلنا فيما سبق.
فإن قيل ترك الحرام مأمور به والسكوت المباح يترك به الكفر والكذب الحرام فيكون مأمورا به.
نعم، هذا اعتراض. مذهب ثاني على أن المباح مأمور به، يقولون كيف مأمور به؟ نعم.
قال ترك الحرام مأمور به. نعم. والسكوت المباح يترك به.
نعم، ترك الحرام مأمور به، يقول إننا إذا تركت الكذب مثلا، إذا تركت الكذب مأمور به، يعني لم تكذب فإنه مأمور به. والسكوت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة مأمور به، مع أن السكوت مباح. يقول لو دققنا النظر فينقلب المباح إلى أنه مأمور به. نعم.
فإن قيل ترك الحرام مأمور به والسكوت المباح يترك به الكفر والكذب الحرام فيكون مأمورا به.
نعم يعني يقصد هذا بهذا المذهب أن المباح مأمور به من هذه الحيثية، أن السكوت عن كلمة الكفر وعن الكذب هذا مباح بمعنى العام، لكنه لو دققنا النظر وجدنا أنه مأمور به نظراً